بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذه أخذناها لكن نعيدها من أجل الكلام على قيام الليل، وأنه من أعظم القربات وأفضل الطاعات التي قرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه حثا شديدا، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، قربة لكم إلى ربكم، ومنهاة للإثم ومطهرة ومنهاة عن الإثم ومغفرة للسيئات. رواه الترمذي بسند صحيح، في زيادة عند أحمد: ومطردة للداء عن الجسد. هذه الزيادة فيها نظر في صحتها، ولكن يرجى لمن قام الليل أن يتع الله عز وجل بالصحة والعافية. ويقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، يشير إلى نزول الله سبحانه وتعالى لسماء الدنيا. فما فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن. والآيات والحديث كثيرة واضحة معروفة في هذا الباب. وذكر الله سبحانه وتعالى ربط بين الشفاعة الكبرى وبين قيام الليل، قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا أكون عبدا شكورا، يعني أراد أن يكون عبدا شكورا. بماذا؟ بقيام الليل، لا شك بقيام الليل وغيره، لكنه قاله في مناسبة قيام الليل. لما قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه، قالت العائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا. وقيام الليل لا شك أنه يحتاج إلى قوة إيمان، يعني يمكن أحد يصوم وإيمانه ضعيف لأنه ما فيه تعامل مع الله في الصيام، الصيام أمساك، لكن قيام الليل يحتاج إلى قوة إيمان. الإنسان يصلي يناجي ربه عز وجل، الله سبحانه وتعالى يجعل وجهه تلقى وجه المصلي ويجيبه: حمداني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، إلى آخره، ويناجي ربه. إذا لم يكن عنده إيمان ولذة فإنه يثقل عليه. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن الصلاة عموما: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذي لا يخشع الصلاة ثقيلة عليه، إنه ما يجد لذة. والخشوع يحتاج إلى قوة إيمان وطاعة وبعد عن المعاصي. وذلك تجلس إذا قارف الذنوب النهار ثقل عليه قيام الليل وإلا من رحم الله. فيعني فيه تنافر بين الطاعة وبين المعصية وبين الصلاة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والمعاصي تضعف الإيمان وتدعو إلى الكسل في طاعة الله عز وجل. إذا تجد العاصي في قلبه وحشة، ويمكن يصوم يمكن يتصدق لكن يصعب عليه أن يقوم الليل، أن يحتاج إلى صفاء في القلب والإيمان، وهذا لا يجده العاصي. لذلك لما سئل الحسن البصري رحمه الله قيل له: ما لنا لا نقوم الليل؟ فقال: قيدتكم ذنوبكم. فإذا ثقل قيام الليل فراجع نفسك، ففي عند في في, في, في يوجد عندك ضعف في الإيمان بسبب الذنوب والمعاصي. ومن أعظم الذنوب التي تحول بين لذة الطاعة، بين العبد وبين لذة الطاعة، النظر الحرام. هذا من أكثر ما يبتلى به العباد، ولا سيما في هذا الزمان كثرت فيه أو تطورت فيه وسائل الاتصال، وكثر فيه النظر إلى النساء في هذه الأجهزة، فهذه تؤثر في القلب مباشرة. إن عبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. والنظر أقرب طريق إلى القلب كما ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم. الأقوى منفذ إلى القلب هو النظر البصر. إذا نظر الإنسان إلى صورة وقعت في قلبه مباشرة. وإذا تجد العشق والتعلق بمبدأه إيش؟ النظر. سينظر لامرأة فيهواها ثم يكرر المرة ثنتين وثلاث ثم يحادثها ثم يلقاها ثم كذا حتى يتعلق ويتحول عشق ويصعب الفكاك منه والعياذ بالله. فالموفق والذي يحفظ سمعه وبصره لا ينظر إلا إلى ما يرضي الله ولا يسمع إلا ما يرضي الله ويحفظ لسانه لا يتكلم إلا بما يرضي الله فيجد عند ذلك حلاوة الإيمان ويجد اللذة بمناجاة الله والنشاط في طاعة الله. نسأل الله التوفيق. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. القنوت سبق الكلام فيه له معاني كثيرة مداره على الطاعة. قنوت أصله الطاعة لكن يطلق أحيانا على القيام طول القيام حين يطلق على الدعاء حين يطلق على الخشوع حين يطلق على السكوت. وقوموا لله قانتين يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا على الكلام متفق عليه. ففسرت فسر زيد في هذا الموضع بالسكوت. كلها معاني صحيحة لكن تدور على الطاعة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا شك أن الذين يعلمون هم الذين يبادرون للعمل بما عملوا، هؤلاء لا يستوون مع الجهال. ولكن أحيانا يكون العلم وبالا على صاحبه، يعلم أن هذا حرام ويقارفه فيكون الإثم أعظم، تقوم عليه الحجة فيكون إثمه أعظم والعياذ بالله. إنما يتذكر أولو الألباب أي أصحاب العقول. ثم قال جل وعلا يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم واتقوا أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، هذه فيها قولان. القول الأول في هذه الدنيا يعود إلى أحسنوا، يعني تقدير الآية على هذا القول. للذين أحسنوا عبادة ربهم في الدنيا حسنة في الآخرة وهي الجنة. هذا هو الأقرب والظاهر لسياق الآية. لكن في قول ثاني أن في هذه الدنيا يتعلق بحسنة، يعني يكون المعنى على هذا القول للذين أحسنوا حسنة في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. والله سبحانه وتعالى يبين أن من أحسن في هذه الدنيا أي أحسن عبادة الله عز وجل، والإحسان كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان، تعبد الله كأنك تراه، يعني تعبده بإخلاص، تعبده بخشوع، تعبده بحضور قلب، هذا هو الإحسان على ما يوافق الشرع. هذا هو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذه منزلة الأولى الأعلى. فإن لم تكن تراه، يعني إن لم تصل هذه المرتبة فاعلم أنه يراك فتعبده خوفا. الأولى عبادة الطلب وهي المحبة، والثانية عبادة الهرب وهي الخوف. فاعلم أنه يراك فتخاف منه، ولابد من وجود الخوف والرجاء في جميع مرتبتين، لكنه في المرتبة الأولى الباعث الأكبر هو الحب، وهذا أفضل. الذي يقوى حب الله في قلبه وحب العبادة يأتي إليها طائعا مختارا فرحا مستبشرا ويطيل فيها. والذي يعبد الله وهو ينظر إلى جانب الخوف خوف العذاب تجده يتأخر يتكاسل لا يطيل في الصلاة والعبادة، المهم أن يؤدي الواجب، فرق بين الاثنين. حسنة، الحسنة في الآخرة هي جنات النعيم، كما قال عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وأرض الله واسعة. هذه فيها إغراء بالهجرة لمن عجز عن إقامة دينه في بلد الشرك. وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابر عطاء الله مع المشقة مع الفتن يعظم أجره، يوفى أجره بغير حساب. من أبرز الصبر، الصبر على الصيام، صيام عمل فيه صبر. لذلك الله عز وجل يقول حديث قدسه كما في الصحيحين: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لأن الصائم صبر عن الشهوات المحبوبة للنفس، الطعام والشراب والنكاح، من أجل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. مع أنه لو أراد أن يفطر لأفطر ولم يعلم به أحد بالنسبة لصيام الفرض. صيام النفل يصوم طاعة وتعبدا وهو غير واجب عليه، يكون الصيام من أعظم الأعمال التي يظهر فيها الصبر. وكذلك بقية الأعمال، كلما اشتد العمل وزادت المشقة كلما زاد الأجر. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود سند لبس حسن بالشواهد، يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. ثم في رواية: فإن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا ومنكم؟ قال: بل منكم. العامل في أيام الصبر له أجر 50 صحابيا. هذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم. لكن لا شك أن الصحابي أفضل منه، لأنه فرد بالصحبة، فرد بالصحبة، فلا يمكن لمن جاء بعد الصحابة أن يشاركهم في الصحبة، فهو عمله 50 صحابي ما عدا الصحبة. فإذا انضافت الصحبة لعمل الصحابي صار أفضل. هذا هو إزالة الإشكال في هذا الحديث، أن بعض العلماء استشكل هذا الحديث: كيف يكون له أجر 50 صحابي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني. الصحابة هم أفضل من غيرهم إلى قيام الساعة، كيف هذا يكون له أجر 50؟ أقول: له أجر 50 فيما يتعلق بالأعمال الأخرى غير الصحبة. أما الصحبة فإن الصحابي قد انفرد بها، فلا يمكن لمن جاء بعده أن يدركه. إنما يوفى الصابرون أجرهم، إنما أداة حصر كما معلوم، يعني الذين يوفون بدون حساب هم الصابرون فقط، أما ما عداهم فإنهم يحاسبون بالعدد، الحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، على حسب يعني أشياء كثيرة، منها النية، منها فضل الزمان، فضل المكان، حال العامل، أشياء كثيرة. لكن لو قال قائل: الله عز وجل يقول في سورة النبأ: جزاء من ربك عطاء حسابا. فالآية فيها تكثير للعطاء، ثم قال: عطاء حسابا. فكيف نجمع بين التكثير الذي يدل على أنه يعطى عطاء لا حدود له وبين قوله حسابا؟ الجواب نقول: إن حسابا ليست من الحساب، حسابا في هذه الآية أي كثيرا، حتى يقول المعطى: حسبي حسبي. فليست من الحساب العدد، لكنه من قول حسبي، كما جاء في الحديث في الصحيحين، يقول الله عز وجل: لآخر أهل الجنة يدخلون الجنة، أي يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فماذا يقول؟ يقول: رضيت ربي. فيقول الله عز وجل: لك الدنيا وعشرة أمثالها معها. إذا قال حسبي يعني رضيت، يكفيني، لكن الله عز وجل زاده 10 أضعاف الشيء الذي رضيه. هذا معناه حسابا، أي كثيرا، يجعل المعطى يقول حسبي حسبي. قال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. يخبر عليه الصلاة والسلام أمر الله عز وجل أن يخبر أنه أمر بإخلاص الدين من أجل يقطع مطامع المشركين الذين يحاولون مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يثنوه عن دعوته للتوحيد. يقول عبد الله إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة ويساومونه، فهو أخبرهم أنه مأمور ولا يمكن أن يخالف أمر ربه تبارك وتعالى، وأنه مأمور بإخلاص الدين، يعبد الله وحده لا شريك له، لا يعبد معه لا حجرا ولا شجرا ولا غيره، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، أي من هذه الأمة بلا شك، وإلا فدين الله والإسلام من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام كل الدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، جميع الشرائع وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا على الإسلام، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، والآيات كثيرة في هذا الباب. الإسلام والاستسلام لله، جميع الأنبياء دينهم عليهم الصلاة والسلام دينهم الإسلام. وقوله تعالى من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قد يأتينا شخص ويقول طيب ما دام تقولون الأديان كلها إسلام، الأديان السماوية، إذن اليهود يقولون نحن مسلمون على دين موسى، ويقول النصارى كذلك نحن مسلمون على أتباع عيسى وأديان السماوية إسلام. هذا الذي يدندن حوله اليوم الأديان السماوية وكذا، كانوا يريدون يجعلونها كلها إسلام، وأن من تدين باليهودية فهو في الجنة ومن تدين بالنصرانية فهو في الجنة وما شابه ذلك من هذه الأباطيل التي يراد بها إفساد الدين والصد عن سبيل الله عز وجل. كيف الجواب عن هذه الشبهة؟ لا، اليهودية هل هي إسلام ولا لا؟ نقول لا، اليهودية محرفة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، قال تعالى سبحانه عما يشركون، الله عز وجل أخبر أن اليهود مشركون وأن النصارى مشركون. إذن نقول كيف نقول يهودية دين سماوي وهم يقولون عزير بن الله؟ هذا شرك واضح بالنص والإجماع، كذلك النصارى. طيب لو قال قائل لو يهودي ما يشرك بالله، ما يقول عزير بن الله، ونصراني ما يقول المسيح ابن الله، يقول الله واحد وكذا، هل يكون على دين صحيح مقبول عند الله؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأديان وإن كانت سماوية في الأصل لكنها منسوخة. قال تعالى ومهيمنا عليه عن القرآن، ومهيمنا ومصدق ما بين يديه من التوراة من الكتاب ومهيمنا عليه، أي مسيطرا عليه وناسخا له. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة ليست أمة الإجابة، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ونصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، رواه مسلم. ثم أيضا نقول الذي يريد أن يكون على اليهودية الصحيحة يقدر ولا ما يقدر؟ ما يقدر، لأنها لا غير الأمر، لأنه محرف، التوراة محرفة، فلا يمكن وصول التوراة الحقيقية، التوراة الحقيقية راحت، حرفها الأحبار، والنصارى أيضا حرفوا الإنجيل، فهي محرفة، لا يمكن الوصول إلى التوراة الصحيحة ولا يمكن الوصول إلى الإنجيل الصحيح، كلها حرفت، فمن ناحية محرفة من ناحية منسوخة، وهم مشركون يعبدون العزير يعبدون المسيح، فهذه كلها دعوات مضللة، وإلا فهذه أديان باطلة في الواقع لأنها شرك ومنسوخة ومحرفة. وش باقي؟ شرك أكبر ومحرفة ومنسوخة. كيف يقال أديان سماوية وأن من تدين باليهودية في الجنة وللأسف يقولها من ينسب إلى العلم من الظاهر مفتي مصر وغيره، يعني يروجون هذه الدعوة ويستدلون بآيات متشابهة مثل آية البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يلا إذا جاءك بالآية ذي إيش تقول؟ يقولك الآية صريحة: إن الذين آمنوا هؤلاء المسلمون، والذين هادوا اليهود، والنصارى واضح، والصابئين عاد في خلاف الصابئين، والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا الله عز وجل وعد هؤلاء كم 4 ملل: المسلمون، اليهود، النصارى، الصابئون، وعدهم بالإيمان بالأجر وأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وش الجواب؟ هذه من المتشابهات، هذه الآية من المتشابهات. نقول هذه الآية في اليهود قبل النسخ، وفي النصارى قبل النسخ، والصابئون اللي تركوا دينهم الشركي ووحدوا قبل النسخ. إذن هذه الآية. وفي قاعدة ذكرها بعض المفسرين قال: كل مدح في القرآن لأهل الكتاب فهو محمول على ما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الله عز وجل دعا اليهود والنصارى أهل الكتاب إلى اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، قال: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى أن قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. حذره الله سبحانه وتعالى، قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. فلكنهم لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، كفروا حسدا كما أخبر الله عز وجل. لكن على كل حال هؤلاء زنادقة، هؤلاء يدعون لهذه الدعوات، هؤلاء زنادقة يريدون إفساد الدين باسم الدين. ولا يغر كونه ملتحي ولا عليه عمامة ولا عصابة ولا العمة والكاكولة وما شابه ذلك، وأنه الأزهر خرج من الأزهر، وأنه المفتي وكذا، كل هذا لأجل التغرير بجهال أو عوام المسلمين. والعام إذا سمع ذا الكلام وجاب له آية وكذا ومن هنا ومن أديان سماوية وكذا، ربما أنه يصدق ويغتر. وهم يدعون إلى ماذا؟ إلى الكفر والشرك، كما قال الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام حديث حذيفة رضي الله عنه: دعاة في آخر الزمان، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء هم يدعون إلى الاختلاط، يدعون إلى الربا، يدعون إلى الخمور، لا، يدعون إلى الشرك الأكبر والكفر الصريح. فمن أجابهم نقذفوه في نار جهنم والعياذ بالله. لكن بعض الناس يعني ما يصدق، والمعقول هذا الذي قال عنه كذا وخرج الأزهر ومفتي وهذا يدعو للشرك، يعني ما يكاد يصدق. هذا هو، هؤلاء هم الدعاة الذين على أبواب جهنم، نسأل الله العفو والعافية. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، أي من هذه الأمة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام فكيف بغيره؟ هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يجامل أحدا، من أطاع الله أكرمه ومن عصاه عذبه مهما كان. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يقول هذا فكيف بغيره؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولا شك أنه يوم القيامة يوم عظيم. قال عز وجل: فيومئذ، أي يوم القيامة، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قل الله أعبد مخلصا له ديني. شفت تكرار الإخلاص في هذه الصورة من أولها، من أول الصورة، والدعوة إلى الإخلاص ونبذ الشرك واضح فيها. قل الله أعبد مخلصا له ديني من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر على موافقا لما شرع الله عز وجل. فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا الأمر يقال إنه أمر ماذا؟ فاعبدوا ما شئتم، هل هو أمر على ظاهره ولا يراد به إيش؟ التهديد، وليس أمر على ظاهره بلا شك. فاعبدوا ما شئتم من دونه، أي يراد به التهديد، كقول تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، أي بدخول النار والعياذ بالله، وأغلى ما يملك الإنسان نفسه، أغلى عليه من المال وأغلى عنده من الأهل والولد. لذلك الأنبياء عليه الصلاة والسلام يقول كل واحد منهم نفسي نفسي، إذا خسر الإنسان نفسه ماذا بقي؟ ما بقي شيء. لكن أتبعها أيضا بالأهل، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. خسران النفس واضح أنه دخل النار والعياذ بالله، لكن كيف يكون خسران الأهل؟ هذه بثلاثة أمور. الأمر الأول أنه يخسر الحور العين، لأن كل إنسان مسلم أو كافر له منزلة، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا دخل أهل النار النار ورث المسلمون منازلهم في الجنة، وهذا يعني أعظم ما يكون حسرة. ولذلك إذا وضع في القبر كافر، إذا وضع في القبر يفتح له باب إلى الجنة فيقال له، فيرى ما فيها من النعيم، فيقال له انظر إلى مكانك لو أطعت الله، ثم يفتح له باب إلى النار فيقال أما إذا عصيت الله فانظر ما أبدلك. قال عليه الصلاة والسلام فيراهما جميعا، يرى الجنة وزارتها ويرى النار يحتم بعضها بعضا والعياذ بالله. فلا تسأل عن الحسرة التي تكون في قلبه، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فإذا دخل هذا الشقي النار، زوجاته من الحور العين من يأخذهن؟ يأخذون أبغض الناس إليه، وهم المسلمون الذين كان يبغضهم ويحاربهم في الدنيا، هم الذين يرثون منازله. وقالوا أي المؤمنون الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، يرثون منازل المشركين. إذن هذا الأول، خسر زوجاتي من الحور العين. طيب الثاني، خسر ماذا؟ زوجته المسلمة. من أسلمت زوجته؟ كفرعون، امرأته من خيرة النساء، كم ولا من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا ثلاث، آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، من خير النساء. هذه المرأة الصالحة خسر فرعون لأنها في الجنة وهو في النار، هذا خسران الثاني. الخسران الثالث أنه حتى لو كانت زوجته مشركة كأبي لهب وأمثاله ودخلت معه النار، هل يستمتع بها؟ لا يستمتع بها، لأن كل واحد في الأغلال والسلاسل والمقامع والعذاب الشديد. حتى لو دخلت زوجته النار فإنه قد خسرها، لأنه لا يمكن أن يستأنس بها أو أن يستمتع بها. إذن خسر تمام الخسران، خسر الأهل محرلين من النساء المؤمنات إذا كان زوجته مسلمة، وحتى زوجته الكافرة قد خسرها في النار والعياذ بالله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا هذه يؤتى بها للتنبيه لأهمية الكلام الذي بعدها، ألا ذلك هو حصر التأكيد، ألا ذلك هو الخسران بالتعريف، خسران الكامل، ثم وصفه أيضا بالمبين. فلا خسران أعظم من هذا الخسران والعياذ بالله، ألا ذلك هو الخسران المبين. في خسارة دون خسارة، خسارة صغرى، خسارة كبرى، خسارة تنجبر، خسارة، لكن هذا الخسران لا يمكن أن ينجبر. لكن خسارات في الدنيا، إنسان خسر مات زوجته، يتزوج مات ولد، يولد له ولد، خسر تجارة يمكن يعوضه بتجارة أخرى، وهكذا إنسان فشل في دراسة يعوضه بدراسة ثانية. خسارات الدنيا يمكن تجبر إما بنفسه أو بغيره. وخسارة أيضا الفساق من المسلمين لو مات ودخل النار، صحيح أنه في عذاب شديد لكنه في أمل أن يخرج من النار ويدخل الجنة، لكن هذا الخسران لا يجبر أبدا، دخل النار خالدا فيها فلا يمكن أن يجبر ذلك الخسران والعياذ بالله. يعني ذكر عن بعض السلف، أما الحسن البصري وغيره من السلف كان غلاما فقال له شيخ رآه فقال يا غلام اجتهد في فكاك نفسك من النار، فإن يعني معنى كلام أنا ما حفظته تماما لكن معنى كلام، فإن من أخذ يوم القيامة أو من دخل النار فإنه لا فكاك له. فأثرت فيه هذه الكلمة تأثيرا كبيرا فصارت سببا في صلاحي وتقوى. يعني يقول له إذا أخذك الله فإن يعني من أخذه الله فإنه لا فكاك له، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فالإنسان في الدنيا حر طليق، يمكن يصلي ويصوم ويتعبد في فرصة ولا يرى شيئا من العذاب وكذا، يعني ما زال في الفرصة. ولذلك بعض الناس يغتر بالإمهال، لكن إذا مات شاف السلاسل والأغلال والنار ندم وبكى واستعتم، لكن بعد فات الأوان صلى الله العافية. لهم من فوقهم ظلل من النار، يعني النار دركات، والنار والعياذ بالله يعني بعضها فوق بعض ظلل، الظلة هي السحابة، يعني النار فوقهم كالسحب من أعلى، ومن تحتهم ظلل. كيف تكون ظلل وهي تحت؟ الظلة فوق تظل تظلل صاحبها، لكن ظلل من تحت كيف تفهم هذه؟ أي تظلل من تحتهم، لأن يعني النار دركات والعياذ بالله. فهذا في هذه الدركة فيه أناس تحته، فهذه تحته وهي تظل من تحته، فظلل فوق وظلل من تحت، فالنار طبقات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. لهم ظلل من لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. هذا من محبة الله سبحانه وتعالى عباد المؤمنين أنه يخوفهم، يعني يخوفهم بالوعيد والمتكرر. الله عز وجل ذكر النار مئات المرات في القرآن بأساليب متنوعة من أجل أن يحذر العباد المؤمنون ويستعدوا للقاء الله عز وجل وينجو من النار، كما قال سبحانه فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. لا يصلاها يعني الصلي التام، إلا الأشقى الذي كذب، أي كذب الرسل، كذب الله عز وجل وتولى. لكن كل له نصيب على حسب ذنوبه ومعاصيه، لكن الصلي التام للمشركين مكذبين، أما عصاة الموحدين من لم يغفر الله له فله نصيب من الصلي لكنه ليس الصلي التام صلى الله العافية. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أولا ما معنى الطاغوت، وثانيا لماذا أنثت؟ هل أنثت لأن المعبودات مؤنثة كاللات والعزى ومنات يعني نفس مؤنثة، أم أنثت لأجل جمع؟ نشوف أولا الطاغوت، ما معنى الطاغوت؟ والذين اجتنبوا الطاغوت، الطاغوت أصلها مأخوذة من ماذا؟ من الطغيان. هي الطاغوت هي ما يسبب الطغيان، وهو تجاوز الحد والخروج عن طاعة الله وعبادة الله عز وجل. إذن الطاغوت كما عرفه العلم قال هو كل من عبد من دون الله وهو راض، هذا شرط، لأن في من عبد وغير راضي كالعزير وعيسى والملائكة عليهم السلام عبدوا لكنهم لم يرضوا بالعبادة فلا يضرهم ذلك، ليسوا كذلك لأنهم لم يرضوا، لكن الطاغوت من عبد وهو راض، منهم يقول الشيطان منهم يقول الأصنام كلها تدخل، كل من عبد من دون الله وهو راضي أو يدعو إلى عبادة نفسه فهو الطاغوت، سواء قلنا الشيطان قلنا اللات والعزى وجميع الأصنام أو ما شابه ذلك من المعبودات التي رضيت بالعبادة. أن يعبد والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، ها هنا هل هي للتأنيث؟ نقول ليس بشرط، لأن من المعبودات وليس مؤنثا، مثلا الملائكة عبدوا ليسوا مؤنث، العزير وعيسى بن عيسى السلام والحسين وزينب وعبد القادر الجيلاني وأشياء كثيرة عبدت وغير مؤنثة، إذن التأنيث يراد به الجمع، أن الجمع يقع عليه التأنيث، المراد الجمع، أن يعبدوها أن يعبدوا جماعة الطاغوت. فمثل قول عز وجل تلك الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فتلك تأنيث لأجل جماعة، يعني التقدير تلك جماعة الرسل، جماعة يطلق عليها يقع عليه التأنيث. أن يعبدوها يعني اجتنبوا كل ما يعبد من دون الله، لم يشركوا بالله شيئا، وأنابوا إلى الله أي رجعوا إلى الله عز وجل بالتوبة والإخلاص، لهم البشرى فبشر عباد، البشرى في الدنيا والآخرة. في الدنيا بينها النبي عليه الصلاة والسلام أنواع، النوع الأول ما هو؟ الرؤيا الصالحة، الثاني الثناء الحسن، تلك عاجل بشرى المؤمن، من عمل صالح باثنى عليه الناس هذه عاجل بشرى المؤمن كما في صحيح مسلم، والثالثة قبل الموت إذا نزلت عليه الملائكة يبشرونها بالجنة، إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا إقبالا على الآخرة إن رأى مد البصر ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة في رواية حرية بيضاء، وملك الموت أيضا يبشره بالجنة يقول أخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، إذن تأتي البشرى قبل خروج روحه، وهذا يسهل خروج الروح، إذا سمعت هذه البشرى خرجت تسيل كما تسيل قطرة من في السقاء، نسأل الله من فضله. وأما في الآخرة فهو يعني بعد الموت يبشر أيضا بالجنة بعد خروج الروح، وتأخذ الملائكة يصعدون به إلى الله عز وجل، فيقول عز وجل صدق عبدي فأعيدوا إلى الأرض، وفي رواية فاكتبوا كتاب عبدي في عليين، فلا يزال يسمع ما يسره، نسأل الله من فضله. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ما قال يسمعون، يستمعون، ما الفرق بين يسمعون ولا يستمعون؟ السماع ها
يستمعون فيه التقصد،
أي قصد الاستماع يعني يقصد السماع، والسماع قد يكون بقصد وقد يكون بغير القصد، يعني سمعت فلان يقول كذا، أحيانا تسمع بدون قصد، مررت سمعت الكلام بدون قصد، وحين يكون بقصد مثل يحضر عند المشايخ ويقول سمعت فلان يقول كذا وكذا مع أنه حضر وقصد السماع. فإذا هذه الآية فيها تأكيد على أنهم يحرصون يقصدون الاستماع، الذين يستمعون القول، القول ما المراد به؟ فسر بتفسيرين، جمهور المفسرين على الأول وهو أن المراد بالقول هو القرآن والسنة، الذين يستمعون القول أي ما قاله الله عز وجل وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني الكتاب والسنة، فيتبعون أحسنه. هل في حسن وأحسن في القرآن والسنة ولا لا؟ نقول لها فيه. مثلا مثال قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. العدل حسن والفضل أحسن. إذن صاحب الدرجة العالية في الإيمان يأخذ بماذا؟ بالأحسن. كفارة اليمين فيها ثلاث خصال مخير فيها المسلم: المطعام، صدق مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير الرقبة. أيما أحسن ثلاثة؟ تحرير الرقبة لأنها الأعلى، يعني لو كانت موجودة، فمن اختار الأعلى فهو أفضل. وكذلك فدية الأذى وأشياء كثيرة من هذا الباب. الصيام مثلا، في صيام الفرض واجب، في صيام التطوع، فالذي يصوم الفرض ويصوم التطوع أحسن الذي يقتصر على الفرض. الصلاة كذلك في صلاة فرض، في صلاة تطوع، اللي يأخذ بالتطوع يكون أعلى، وهكذا. فالشرع في درجات كثيرة جدا، فالموفق الحريص يأخذ بأعلى شيء يقدر عليه. هذا مدح عظيم للمؤمنين الذين يسارعون في طاعة الله عز وجل. القول الثاني أن المراد بالقول هو عموم القول، كل قول، حتى قول الناس وكذا. يعني إنسان جلس في مجلس وسمع واحد يدعو إلى الله ويعلم وكذا ويأمر بالخير يتبعه، سمع شخص يتكلم بالفسق والفجور يعرض عنه، هذا قول. لكن أكثر المفسرين على القول الأول، وفيما يعضده قال تعالى عن الكتاب: وأمر، قال لموسى عليه السلام: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي أحسن التوراة. فهذا دليل على أن التوراة فيها حسن وأحسن. فكلام الله المنزل ليس فيه سيء بلا شك، حشاه، لكن فيه حسن فيه أحسن. هذا ترغيب للمؤمنين بالأخذ بالأعلى. الله سبحانه وتعالى يشرع أمورا مثلا واجبة، ثم يرغب في الطاعات في جميع الأبواب، فالموفق يأخذ بالأحسن والأعلى من هذه الأمور. أولئك الذين هداهم الله، يعني إذا علمت هذا فإنك لن تعجب بنفسك. أولئك الذين هداهم الله، نسب الفضل إليه جل وعلا. هداهم الله، الله عز وجل هو الذي هداهم، والذي شرح صدورهم، والذي حبب إليهم الإيمان، والذي علمهم، والذي عانهم، فالفضل لله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل طاعة يعملها العبد لله عليه فيها خمس نعم. هذه مرت معنا أكثر مرة. الأولى أن الله شرعها، ولو لم يشرع لك ما عرفتها. الثانية أن الله عز وجل شرح صدرك لها، شرح صدرك لها، وذلك من الدعوات العظيمة: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أولا شرح الصدر، أنك تحب العبادة، ثم تيسير العبادة. إذا اجتمع الأمران أتيت بالعبادة، أولا تحبه في قلبك يشرح لصدرك، ثم ييسر أمرك أن يعينك على أدائها. نعيد ثانية: الأول أنه شرعها، والثاني أنه هداك لها، والثالث أنه أعانك عليها، لا حول ولا قوة إلا بالله، والرابع أنه كتب لك، وكلك إلى حفظ، وكل حفظ أعمالك إليك لضيعت كثيرا منها ولشق عليك الكتابة، والخامس أنه يجزيك بها أحسن الجزاء، الحسنة بعشرة. أنت تستحق حسنة واحدة، ولكن الله عز وجل يجزيك عشرا بالفضل، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. إذا استحضر العبد هذه الأمور فلا يمكن أبدا أن يعجب بنفسه، لأن كل عبادة لله عليك خمس نعم. إذن خمس نعم هذه إذا أردت أن تشكرها تأتي بعبادة ثانية، فتصير النعم كم؟ عشر، والعبادة كم؟ ثنتين. طيب تشكر بثالثة، أديت ثلاث وعليك كم؟ 15 نعمة. إذن من المطلوب؟ أنت المطلوب وذاك الله عز وجل لما ذكر قيام الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وإيش وبالأسحار هم يستغفرون. يعني يقول بعض السلف يعدون صلاتهم ذنبا أو كأنها ذنب يستغفرون الله منه. لماذا؟ لأن الله له فضل عليك في قيام الليل. أنت قمت الليل عمل صالح واحد الله أعطاه نعم عليك خمس نعم. إذا لما تنتهي من قيام الليل تستغفر الله لأن بقي أربع نعم ما أديتها. فذلك وذلك يقول بعض السلف إذا كان حمدي إياك نعمة منك علي فكيف أؤدي تمام شكرك؟ صحيح أنت مطلوب مهما عملت تزيد عليك نعم الله عز وجل. ثم أن نعمة الدين أعظم من نعمة الدنيا ولا مثلها؟ أعظم. نعمة الدين أعظم بكثير. فإذا كان اللي أعطاه الله السمع والبصر والقوة والمال والزوجة والأهل نعم عظيمة فكيف بنعمة الدين التي أعظم وأجل نعمة؟ إذن كل طاعة حتى لو قلت سبحان الله هذه نعمة لله عليك في خمس نعم، فإذا هذه عبادة لله عليك في خمس نعم. إذن الذي يعجب بنفسه جاهل مغرور لا 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 يعرف الله أو لا يقدر الله حق قدره. ومن هنا يؤتى الجاهل أو الغرور هذا لا يقع إلا عند الجهال، حتى لو كان يعرف حافظ القرآن حافظ السنة وحافظ طالب العلم وكذا لكنه جاهل بالله، جاهل بالله. العلم ليس هو كثرة الحفظ كثرة القراءة والمحفوظات والكلام، لا، العلم هو نور يقذف في قلب العبد فيستنير قلبه. هذا العلم نور يقذف، لكن هذه أسباب لطلب العلم، تحفظ القرآن تحفظ السنة تقرأ تسمع الدروس كذا، هذه أسباب، لكن العلم هو النور الذي يقذف في قلب العبد، فإذا استنار بالله فهو من الراسخين في العلم. وأما إذا صار قلبه في ظلمة فإن العلم هذا المحفوظ قد يزيد وبالا والعياذ بالله. والأحبار أحبار اليهود هم المغضوب عليهم، احنا هم علماء اليهود لكن ما نفعهم العلم. وتعلم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان كان من الغاوين. فمن كان بالله أعرف كان من الله أخوف. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.